بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، وهذا هو اللقاء 61. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع آثار الإيمان باسم الله عز وجل الغافر الغفور الغفار. ذكرنا فيما مضى ثمرتين وأثرين من أثار الإيمان بهذا الاسم. كانت الثمرة الأولى والأثر الأول بيان لسعة رحمة الله عز وجل، وفي هذا فتح لباب الأمل أمام كل مقصر أن يبادر بالتوبة والعودة. الأثر الثاني أنه لا يجوز للمسلم أن يسرف في التقصير اعتمادا على المغفرة، لأن الذي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هو القائل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبينا أن المغفرة لا تكون إلا لمن يستحق، لمن استغفر، لمن تاب، لمن ندم، لمن عزم على عدم العودة للذنب. وفصلنا في هذه القاعدة الهامة، وانتهينا في هذه القاعدة لقول الله تعالى في سورة النمل في الآية 11: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. آدي الشرط يا إخوة. يبقى المغفرة لمين؟ إلا من ظلم وقع في التقصير ثم بدل حسنا، يعني تاب وأناب وأطاع وأحسن بعد سوء، يعني كان على سوء من قبل لكن ربنا من عليه وعاد، فإني غفور رحيم. فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصي والسيئات إلى عمل الصالحات والحسنات عشان يغفر لك، لكي تتحقق المغفرة والرحمة. وقال تعالى في سورة النساء الآية 48 وكذلك في الآية 16 بعد 100 الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبين أن المقيم على الشرك حتى الوفاة، يعني مات على الشرك، ما دخل الإسلام، عاش مشركا ومات مشركا، هذا هو الذي لا يغفر الله له. يبقى الآية منطوها فين؟ في الآخرة. مات على الشرك، في الآخرة ما فيش، خلاص لا يغفر الله له. طب المشرك في الدنيا لو أسلم يغفر له ولا لا؟ يغفر له، يغفر له. طيب، وبينا في الدرس الماضي هذه القاعدة الهامة. طيب السؤال الآن، هل هناك أسباب للقبول؟ كثيرا ما نسأل في هذا الباب، يعني كل ما نتكلم عن باب التوبة والاستغفار والندم والعودة يسأل البعض: طيب إيه العلامات اللي ممكن أستشعر من خلالها أن الله قبل توبتي. طيب في عوامل معينة أقوم بها حتى يقبلني الله؟ سؤال مهم أوي، كلنا في حاجة ماسة للإجابة عليه. من خلال الاستقراء للقرآن والسنة وما كتبه العلماء في هذا الباب، جمعت لكم 8 أسباب هي أسباب القبول. من خلالها تعلم هل أنت من المقبولين أم لا. أول سبب، اعتزال الذنب بعد الطاعة. ربنا من عليك وأطعت، خلاص علامة القبول إنك تعتزل الذنوب. تعتزل إيش؟ الذنوب. يقول يحيى بن معاذ، وده من أئمة السلف الصالح، اتكلم كده على مائدة رمضان وقال بعض الكلمات اللي تكتب بماء العين كضابط للقبول. ماذا قال رحمه الله؟ قال: من استغفر بلسانه. استغفر بإيش؟ باللسان. جي رمضان قال خلاص أنا بقى أصوم وأقيم الليل وتمام، بدأ يستغفر باللسان. انتبه معي، من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود. مثلا فلان كان على معصية، أقبل عليه رمضان، بس هتوقف بقى رمضان يا أخي، وبعد رمضان نبقى نرجع. زي المدخن مثلا، يقول لك لا رمضان بقى خلاص يعني. طب بص بقى بعد الفطار، بعد ايه؟ ماشي. وهكذا قص كثير من أرباب الذنوب. فيحيى بيضع الضابط ده، بيقول لنا من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود من العقد، يعني عنده عزم انه يرجع، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، يعني بعد شهر الصيام ويرجع تاني، فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. دي علامة خذلان. علامة إيه؟ خذلان. مش موفق هذا، مش موفق. يبقى لو كان حالي تقصير، جاءت مناسبة إيمانية معينة قلت اعتدل وبعدين بأرجع، لسه القلب ما عقدش على الترك وما دعتش ربنا بيقين ألا تعود. اسمع، لكن يبقى ما في قبول. لأن إخوة أعظم نعمة نعمة القبول. ده فضالة بن عبيد رحمه الله يقول: لأن أكون أعلم أن الله قد قبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا قبل منك مثقال حبة خردل دخلت في زمرتهم، ومن دخل في زمرتهم لن يشقى أبدا. وده اللي كان بيقوله نفس الكلام ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: أرجو أن يتقبل الله مني ركعتين. ابن عمر، شفت إخوة كيف كانوا يحاسبون النفس؟ ورغم علمهم وتقواهم وطاعتهم واتباعهم كانوا يخافون من الله عز وجل. إحنا إلا من رحم رب، رغم تقصيرنا وبعدنا نظن أننا عبرنا القنطرة، صح؟ إلا من رحم ربي وعصى. كان يقول: أرجو أن يتقبل الله مني ركعتين. فقيل له في ذلك: يعني أنت يا ابن عمر قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل ركعتين دخلت في زمرتهم، ومن دخل في زمرتهم لن يشقى، إن يقبلني بس. لماذا؟ عارف لو قبل سدد ووفق، لو قبلك هيسددك هيوفقك. يبقى أول سبب للقبول اعتزال الذنب بعد الطاعة. السبب الثاني: الخوف من عدم قبول العمل. يعمل وهو خائف ألا يقبله الله، دي علامة قبول. علامة إيه؟ قبول كما ذكرت لك في أكثر من لقاء. عندما يأتيك الشيطان ويوسوس لك في عملك أنك مراء، اعلم أنك من المخلصين، لأنك لو كنت من أهل الرياء لما جاءك شيطان. ثاني: إذا جاءك الشيطان فوسوس لك في عملك الصالح أنك تفعله رياء، اعلم أنك تفعله إخلاصا. لماذا؟ لو كنت من أهل الرياء يجي لك ليه؟ يجي وسوس لك ليه؟ المراء حبيب لإبليس، صح؟ فيجي له ليه؟ فبيجي لمين؟ للي عنده إخلاص. عشان كده العلماء حطوا لنا قاعدة، قالوا: ترك العمل خوف الرياء هو الرياء. ترك العمل خوف الرياء هو الرياء. يا نادر: نعم يا عم الشيخ، أنا اليوم مش جاي في صلاة العشاء يبقى أصلي إمام بالناس. لا يا عم الشيخ، أنا مش أهل لده. وتجد عنده أصل ده رياء وكذا وسمعة، خلي بالك اوعى، فيترك. هو ده الرياء، هو ده ايه؟ الرياء. لماذا؟ لأن لو عندك إخلاص أصبحت مكلفا، لازم أدي العمل، ما تركوش لغيري من غير المؤهل، يفسد صلاة الناس. ما تركوش لغيري من غير المؤهل اللي ينشر البدع بين الناس، أصبحت أمانة وتكليف. تيجي مثلا هتصلي ركعتين في المسجد، الله، أنت ناوي تخشع وتتمها بأركانها بشروطها، الله أكبر. يجي لك أيوة، عشان الشيخ قاعد هناك أهو، إن أنت بقى واد يعني خاشع، تروح أنت عامل الله أكبر، الله، تخلص بسرعة يبقى أنت مرائي. أنت لو مخلص على نياتك اخشع اخشع، ما تترك العمل خوف من الرياء. يبقى ترك العمل خوف من الرياء هو الرياء. والأمر ده دايما بيجي اللي بيبدأ الطريق، في بداية الطريق كده يجي لك، كل ما تيجي تعمل عمل بر، أيوة أيوة، ويجي لك ويعود لك بقى عشان الناس، عشان كذا، يشتتك عشان تترك إيه؟ العمل. شفت قيمة العلم بقى؟ يبقى لما تتعلم هتبدأ تحقق عبادة يحبها الله ويبغضها الشيطان، اسمها عبادة المجاهدة. كل ما يجي يوسوس لك تجاهده وتستمر على العمل وتستقيم. ورضي الله عن سفيان الثوري لما قيل له: فلان ينفق رياء، قال: دعه ينفق فسوف يتعلم الإخلاص. سيبه ينفق رياء، بعد كده يتعلم ايه؟ الإخلاص. لأن سفيان نفسه، وده أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن نفسه: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طبعا دي قضايا مهمة قوي لطالب العلم. يعني تعلمنا العلم لغير الله؟ سفيان الثوري كان فقيرا معدما، وأمه كانت تعمل بالمغزل عشان تنفق عليه يتعلم حديث النبي. وكان في الأزمنة الفاضلة هذه المناصب العليا يحصلها مين؟ أهل العلم. أهل إيه؟ العلم. العلم الشرعي، تتعلم تبقى قاضي للمسلمين، بالعلم الشرعي تبقى عالم للمسلمين، بالعلم الشرعي تبقى مقرئ وإمام. ودول كان الدولة بتكفلهم كفالة تامة، إنه كانوا عارفين قيمة العلم. فمن شدة فقره يقول لك طلبنا العلم الغير إيه؟ الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. لما تعلم سفيان رفض كل مناصب الدنيا، رفض القضاء ورفض أي منصب وانشغل بالعلم فقط. هكذا يا إخوة، هكذا الإخلاص. اوعى تثبت عامل يعمل عملا صالحا حجة الرياء أو السمعة أو كذا، سيبه يعمل وعلمه الإخلاص، سيبه يعمل وعلمه العلم الشرعي، هتجده يتحول على طول. وكلنا ذلك الرجل في البدايات كانت حالتنا بؤس صح، وما زالت يعني، لكن مع التعلم ومع الاستمرار على العمل اللي بيحصل بتتعلم الإخلاص، كما قال بعض السلف عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. بيعالج النية، بيجاهد يعني، بيجيله الشيطان بيجيله كذا وهو جاهد ويثبت ويخلص النية من الشوائب ويجتهد على النفس لما تعلم الإخلاص. فنقول لك اثبت على العمل واستمر. فمن أسباب القبول الخوف بقى، أنك تكون خائف دايما في عملك. الله، الخوف من عدم قبول العمل، فالله غني عن طاعاتنا وعن عباداتنا. لو دي جات لك هتقبل، فمش هتمني بالعمل، همني ليه؟ ده ربنا غني، ربنا ايه؟ غني، لا تنفع طاعتي ولن هتضر معصيتي ابدا، انا مين انا؟ فلازم اخاف بقى، اخاف الا اقبل، فاجتهد في العمل مع الخوف. طيب، لذلك قال الله تعالى في سورة لقمان آية 12 ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ما الشكر يعني عبادة، يعني الطاعة، يبقى عبادتك لنفسك أنت يا ماهر. الله، فنتعلم هنا الإخلاص بقى، مش أمني بعمل عمل إيه، ده لنفسي أنا. كده كثيرا ما أسأل، وكثير من العلماء يسألون يقول لك أنا بصلي، صلاتك لنفسك، بصوم لنفسك. أنا عايز أسألك ماذا قدمت لدين الله؟ قدمت إلى الدين علشان يعود عليك بالفلاح والنجاح. لذلك قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عنك. يا عم الشيخ ده كافر وملحد، ربنا غني. وهذا الملحد لو كان له قدر عند ربه لعصمه، مخذول هذا، عارض الحق وجحده، وربنا غني عنه سبحانه. لذلك قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تجد قلبك منشرح للتوحيد، منشرح للطاعة، منشرح للعمل، مشترح للاستقامة. إنما التاني لا، عايش في حياة ضنك والعياذ بالله، حياة التكذيب والشك. ده والله يا إخوة مساكين أهل الإلحاد دول وأهل الكفر والشرك، والله مساكين. لو تعلم ما بداخلهم من صراع لسجدت لله شكرا على أنك من أهل التوحيد. أو الله، أنت عندك اطمئنان نفسي بالتوحيد، هو ما عندوش ده، هو عنده صراع. علشان كده نسبة الانتحار بينهم عالية جدا، لعمل كل ملذات الحياة ولسه تعبان، عنده فراغ هنا. القلب مريض ميت، فما عندوش حياة زي الموحد. وده اللي قاله السلف الصالح، لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. وقال غيره لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم. يا أيوة، إنهم لفي نعيم. يعني إذا كان أهل الجنة زينا كده في سعادة الإيمان دي، هو ده النعيم. وده اللي قاله ابن القيم وشيخه ابن تيمية، إن في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله وذكر الله. أن تأنس بربك، هذه الجنة، هي دي الجنة. فعشان كده أقول لك الله غني، ومدام غني وأنت بتعمل العمل خليك خائف، خائف لأنه غني. وذلك قال تعالى أيضا في موضع آخر من كتابه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ياه، وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. كفى بهذه أمن واطمئنان يا إخوة، ما فيش نفس هتتحمل ذنب نفس أخرى إلا الذنب واحد، من دعا للانحراف وتبعه الناس، لأن من اتبعك على الانحراف بدعوتك يعد من عملك أنت. أنت اللي دعيته للبدعة وللهوى والانحراف عن المنهج وسمع كلامك ومشي وراك، مصيبة كبيرة هتحمل أوزاره. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وكفى بهذه مخوفة، سورة الزمر آية 7، إنه عليم بذات الصدور. فعليك أن تري ربك من نفسك خيرا، لأنه عليم بذات الصدور. عارف السعادة حقا؟ أن يطلع ربك على قلبك فلا يجد سواه جل في علاه، هي دي السعادة. لما يطلع على قلبك فلا يجد إلا التوحيد، لا يجد إلا الخير والإحسان، فنجتهد على دي، فدي علامة قبول الخوف عند العمل. وذلك في سورة المؤمنون في الآية 60، في الآية 60 قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية دي راحت للنبي وسألته، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، قلت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. كن من هؤلاء، لما تعمل عمل صالح اقرنه بالخوف ألا يقبل. إن رأى ربك من نفسك هذا قبلك، أو الله قبلك. السبب الثالث من أسباب القبول: التسديد لأعمال صالحة بعدها. عملت عمل صالح، تسدد لعمل آخر صالح، يبقى ربنا قابل. عارف ليه؟ كما قال العلماء: الحسنة تنادي على أختها، يا أختي يا أختي. عشان كده قال ابن القيم: والحسنة الثانية ثواب على الحسنة الأولى. هنطبق ده في مجلسنا الآن، ماشي كده؟ عشان تعرف إن الحسنة بتنادي على أختها. أنت جيت من البيت وصليت المغرب صح؟ في جماعة، حسنة ولا لا؟ حسنة. مش نقول اللي جاي قبل المغرب وحضر الدرس، لأن اللي لسه جاي صلى المغرب وفوجئ إن الشيخ قاعد بيدي درس فاستحيا وقعد صح؟ فالمغرب حسنة ودرس العلم إيه؟ حسنة، لأن الحسنة بتنادي إيه؟ أختها. وهكذا الطاعات يا إخوة، تجد أي طاعة وأي عمل صالح يحط بحسنات أخر، سبحان الله. وكذلك المعاصي، كل معصية تندى لأختها. نضرب مثال لمعصية: فلان دعاك على عرس، عامل حفلة خلاص جاي فيها ميوزك ورقص عارف بقى بلادنا ولا صح؟ ورحت انت بقى وعارف انها معصيه ورحت، ادي سيئه صح؟ طيب تروح الفرح، قعدت فجاه طلعت الراقصه، هتعمل لي بقى ورع؟ مش هتنظر؟ من رايح ليه؟ انت رايح ليه اصلا؟ هيبدا ينظر ليه؟ يبص على الراقصه، الراقصه يبص بلغه اهل مصر يعني ينظر، مش بلغه اهل تونس. هذه محتاجه بقى البص بلغه اهل تونس صح؟ اه نظر، هذه سيئه ثانيه. شويه لقى الناس بيطلعوا ينقطوا. يا شيخ عبد العزيز عندكم في سوريا الكلام ده النقطه؟ طيب يعني زينا يعني. طيب. والعريس والعروسه ورقصني يا جدع صح؟ عندكم برضه؟ الحمد لله. طيب طلع صاحبنا الناس عماله تنقط، يقول لك عيب يا اخي كلهم وانا قاعد كده، فيروح مطلع الورقه اياه اللي بتذبح دي ويروح طالع على المسرح وينقط صح؟ وتيجي الرقصه جنبه بقى وترقص، يروح راقص معاه ولا ايه؟ اهو ادي سيئه كمان، مصيبته سودة ده. ايه كمان؟ شويه والخمور تمر بقى، ما عرس بقى البيره والخمره وانت ما بتشربش، راجل ما شاء الله عليك صالح يعني يا كذاب. ها انا ما بشربش يا اخي، دي مش خمره دي بيره، وبعدين دي ليله يا عم الحاج وتعدي يا سيدي، خد لك طب كاسه، ده يزن عليك وده يتريق عليك. زي ما اذكر ونحن صغار كان عندي ابن خاله ليا من سني، فالمهم في ليلة ماسك سجارة وأنا كنت ضيف عندهم، فبيقول لي ها تاخد واحدة ولا أنت بتشرب شاي بلبن؟ قلت له والله بشرب شاي بلبن بس وما تحاولش. شاي بلبن وهو يتريق عليك عشان أنت تغير. شاي بلبن يعني طفل لسه، يعني عايز أقول لك الطفل طفل طفل بس ما خالفش ربنا، اسخر مني لكن لا أخالف ربي عز وجل. فيبدأ هو يشتغل من كده، بيسخر منك ده يتريق ده يضحك، تروح انت بقى تغار غيره في باطل، هات اديني كاس، هذه سيئة. وهكذا إخوة، وزي قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بياخدك خطوة خطوة تفهم. وكثيرا ما يدخل لك من باب الخير، من باب ايه؟ في الجامعة انت رجل، ايه علاقتك بالنساء انت عشان يقول لك ادعوهن؟ ادعوهن اذكرها بالله، اذكر مين بالله؟ يا اخي زميلتك في الجامعة يا اخي قول لها كده، شوفها بتصلي ولا الحجاب وكذا وذكرها، صاحبنا يقعد شوية تروح ضحكها له تتكلم معاه، طب هات رقم تليفونك، طيب الله يكرمك يبقى ابعت لي رسائل كده في الطاعه في العباده، شويه شويه الرساله مره على مره شويه شويه، شكرا ضاع. خطوات الشيطان، خطوات ايه؟ شويه شويه ما فيش مانع بقى اروح اشرب معاها كافيه لزميلتي وانا بذكرها بالله، ذكرها بايه؟ بالله. وهكذا، فدي هكذا، فالسيئه بتنده اختها والحسنه بتنده اختها. فعلامة القبول لما تعمل عمل صالح ان ربنا يسددك بعمل صالح اخر، وهكذا تجد نفسك العداد بيعد وشغال، بس دي علامة قبول ان ربنا بيسددك ويبعدك عن التقصير وكذا. وده من فضل ربنا يا اخو، ان ربنا يفتح لك ابواب الخير.
نعم.
ما كانش نيته صح، وكان نيته الله يبارك له رايح عمل الخير، راح يهاني. خطوات الشيطان اهي، ده الراجل دعاني وصاحبي ده صاحبي الانتيم، ازاي ما وقفش جنبه في عرسه؟ ودخلك من الخير برضه وبعدك عن الطريق. اهل الايمان لا يا اخوة، ده المشكلة انه احيانا يخليك تلو اعناق النص. يا عم الشيخ مش النبي قال من حق المسلم على أخيه المسلم تلبية الدعوة؟ ويستدل لك بالحديث عند الإمام مسلم. أقول له أيوة، بس أي دعوة؟ دعوة في طاعة مش في معصية. في معصية لا يجوز أصلا أنت تلبي. وهكذا. السبب الرابع من أسباب القبول عدم استكثار العمل والعجب به. ودي دقيقة قوي عن نفسي يا إخوة، نحتاج بقى مجاهدة. الله عز وجل بعد أن أمر نبيه الأمين محمدا بأعمال عظام، حذروا من دي للنبي، ها مش للسيد ولا عبد العزيز ولا أيهم ولا علاء ولا النبي، عشان ما تقولش بقى لحن المستقيم إيه، بقول لك بيقول للنبي، للنبي. تعالوا نشوف ده في بداية الطريق. يا أيها المدثر قم فأنذر، أدي أعظم الأعمال الدعوة إلى الله. طيب قم فأنذر وربك فكبر، حقك العبودية، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ها، ولا تمنن تستكثر. قال الحسن أي لا تستكثر بعملك على ربك. اوعى تعجب بعملك وتمن على خالقك. يا للنبي. عشان كده قال له بعدها ولربك فاصبر. يبقى انا اعمل ايه؟ انا اقول ايه؟ ده بيقول الكلام ده للنبي بعد الاعمال العظيمه دي، يقول له احذر العجب بالعمل. ودي من علامات الخذلان يا اخوه، ان انت دايما تمن بعملك. انا بعمل، انا بعمل، انا بعمل، دي علامه خذلان. عارف ليه؟ لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العلماء قالوا إيه؟ فإذا بقي العمل عند صاحبه فليعلم أنه ما رفع إلى ربه. يعني بقي عندي دايما بتكلم عنه، أنا بعمل كذا، أنا بسوي، أنا 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 أنا، إلا أن يكون ذلك تربية لمن حولك كما يفعل العلماء لطلاب العلم، عايز يشحذ الهمم خلاص، فيقول لك هذا من باب التربية للتزكية، ويحكي قصة عن جهده في طلب العلم مثلا، أو عن مثابرته على الطلب أو كذا. ده اسمها إيه؟ تربية. ده مش عجب بالعمل، ضابط هنية بقى يعلمها الله عز وجل. لكن دايما نقعد نمن بالعمل، لا، دي خطيرة قوي. عشان كده دايما يقول لك حتى في الدروس كثير من الآباء كمان بيغيب عنهم هذا الباب الخطير جدا، ويبدأ يمن على أهل بيته بأعماله. أنا اللي بأكلكم صح؟ وأنا اللي بشربكم، وأنا اللي بلبسكم، أنت أنت. قل هذا من فضل الله علينا، ما تمنش بالعمل، ده فضل ربنا عز وجل. فاحذر القارونية، إنما أوتيته على علم إيش؟ عندي أنا، بذكائي وبخبرتي أنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي. عشان كده يا أخو من علامة الإخلاص عدم الاستكثار بالعمل. اوعى تستكثر بعملك على أحد. طب حد ذكرك بجهودك في العمل الصالح، قل والله يا ابني هذا من فضل الله علي، فلله الحمد والمنة. مين اللي وفقني لده؟ الله، فأحمد ربنا. عشان كده ابن عطاء السكندري في حكمه، وإحنا بناخد الحق من عند أي أحد، وده منهج أهل الحق، فإن وجد حق عند فلان بنأخذه لأنه حق، لأنه إيش؟ حق، كما قال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. اصحى معي، صدقك وهو، فإوعى يحملنك مثلا انحراف منحرف، إن صدر منه الحق ألا تقبله لانحرافه، تبقى منهجك مش سليم. يعني أخويا ماهر ده مثلا مبتدع خلاص كده، لكن عنده حق، جيت بكلمه في البدعة اللي عنده لقيت استدل بنص حق، اقول عشان مبتدع ما اقبلش منه النص ده، يبقى ده انحراف عن المنهج. انا اقبل الحق من اي احد. ليه؟ لانه حق. لكن ما تروحش تتعلم على ايد المبتدع، دي حاجة تانية بقى، انك تتعلم منه لا، لكن ان تكلمت معه في مسألة ووجدت عنده حق فيه مسألة تردها عشان هو مبتدع؟ لا لا. النبي قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني حذر منه، الأصل فيه الكذب من شيطان، لكن في قضية تعليمك آية الكرسي صدق، خذ دي منه. الله، وده إخوة ضبط المنهج لطلب العلم عشان ما ينحرفش، لأن إحنا في زمن حقيقة اختلطت فيه المفاهيم. أناس اتخذوا الشدة منهاجا مع أن الأصل الرفق والرحمة، فأصبحوا على أهل السنة أشداء غلاظ، يطعن في هذا ويسكت هذا ويمنع سماع هذا، مع أنه على المبتدع الأصلي حمل وديع، حمل وديع. ودي الآفة والمصيبة. فنقول أنا كطالب علم أنا عندي قواعد وأصول من المنهج، لا أرد الحق أبدا من أي أحد جاءني به لأنه حق. دي قضايا لازم ننتبه لها. فقال صدقك وهو كذوب. فلا تردن حقا لأنه جاء من مخالف. مدام جاء بالحق نقبل منه هذا الحق ونعمل به ونتبعه في الحق ده، إنما في المخالفة لا. علشان كده إيه اللي دخلنا على المسألة دي يا إخو؟ الله أحسنت يا ودي عبد الرحمن. فقال ابن عطاء السكندري: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف الكلمات الجميلة قوي دي يا إخوة. تريد أن تعرف ربنا قبلك أم ردك، شوف أقامك في الدنيا في عمل إيه. ده أقامني في مسجد صح، أقامني في طاعة، أقامني في خدمة مسلمين، أقامني في عمل دنيا بأتقنه وأنفع به المسلمين، أبشر بالقبول. فانظر فيما إيش أقامك. أقامك شغال مغني ورقاص، دي مش محتاجة بقى ولا إيه؟ أقامك قاعد في بار خمر، أقامك قاعد لي في الديسكو بتشطح، ها؟ اسمه إيه؟ يقول لك قادر. أحسن. لسه كنا بنرد على دي، ها؟ إنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. ربنا يبارك فيك. فشوف أنت فين، شوف عملك إيه، باكل الحلال الطيب بس قبول، لا أبالي بالحرام بس رد، وهكذا. فانظر فيما أقامك، أقامك في إيه. فنقول لك من علامة القبول عدم العجب بالعمل وعدم استكثاره. المنة والفضل لمين؟ لله وحده. وده اللي قاله القرآن يا إخوة. لما نمسك كده سورة النساء، هات لي كده المصحف يا أحمد، الله يرضى عليك عبد العزيز، هات أي مصحف، أي واحد، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. في سورة النساء، عشان بعض الناس بيفهم الآية دي فهم خاطئ للأسف يعني، وعشان كده بقول لك دايما طبق القاعدة القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنشوف هنا في سورة النساء في الآية 78 و79، سورة إيه؟ النساء. الآيات دي من الآيات اللي ظلمت مع العباد. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، انتبه معي، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقولوا للنبي، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. شوف اللي بعده: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقول لك عم الشيخ ازاي الآية اللي قال قل كل من عند الله، وهنا قال الحسنة من عند الله والسيئة من عند نفسك؟ ايه ده بقى ده؟ ما عشان مشكلتك انك بتتكلم من غير علم، مشكلتك انك لسه ما درستش العقيدة دراسة صحيحة، مشكلتك انك ما بتسألش اهل العلم. فنيجي نقول لك انتبه معي لمسألة عقدية هامة. الامر اما ان يكون امرا قدريا كونيا، وإما أن يكون أمرا قدريا شرعيا. باب العقيدة هو بقى لازم تدرس العقيدة كويس. فأنا عندي أمر الله عز وجل إما أن يكون أمر قدري كوني، وإما أن يكون أمر قدري شرعي. ماشي؟ يعني إيه كوني؟ يعني شرعي. كوني كل ما يحدث في كون الله ولا دخل للإنسان في حدوثه أو منعه، زي سعادة وحزن، صحة ومرض، نصر وهزيمة، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك. دخلت معركة اتهزمت، مش بتاعتي ولا بتاعتك. دخلت معركة انتصرت، مش بتاعتي ولا بتاعتك. جاني مرض، مش بتاعتي، ده أمر كوني قدري يجريه الله علي بلا اختيار مني. حركة الأعضاء اللي جوايا دي، دقات قلبي دي أنا أملكها؟ أبدا. القلب بيدق، ما أقدرش أوقف ولا أمنعه، شغال بأمر الله. اتعطل جهاز برضو بأمر الله، اشتغل جهاز بأمر الله. فهمت حاجة؟ فده اسمه الأمر القدري الكوني اللي هي في الآية الأولى، لان دي كانت في قضيه المعارك والغزوات. الجماعه اهل النفاق يخرجوا مع النبي في معركه، اذا تحقق النصر للمسلمين يقولوا ايه؟ مش عايزين نسيبوا الفضل ابدا للنبي خالص. يقولوا ايه؟ شوف، يقول وان تصبهم الاول، وان تصبهم حسنه اللي هي النصر، يقولوا هذه من عند الله. طب كويس، جميل. طيب وإن تصيبهم سيئة هزموا، ده منك أنت، أنت اللي كنتنا للعلاج ده، أنت اللي خرجتنا عشان ننهزم. يا أولاد الإيه؟ ما عند أمر قدري كوني. النصر من عند من؟ من عند الله. وأيضا الهزيمة بأمر الله. الله أكبر. فبيرد عليهم أهو، قل كل من عند الله. في الأمر القدري الكوني كله من عند الله. النصر من عند الله، الهزيمة من عند الله. الرسول ملوش علاقة عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدليل معارك كتيرة قوي النبي كان فيها وانتصر، ومعارك كان فيها النبي وصلب النصر من إيد المسلمين. صح؟ لأن النصر ولازم من عند الله، ربنا جعل دي أسباب ودي أسباب. اتحققت أن الأسباب هينصرك، تخلفت هتتهزم ولا يجامل الله في سننه. ده اسمه الأمر القدري الكوني. ما في، ما فيش، مالكش أنت اختيار فيه. الصحة والمرض ما فيش اختيار، انت ليك اختيار في مراحل عمرك، طفل في المهد، بعد كده غلام، صبي، شاب، شيخ، كهل، اهو. هل بايدينا الشيء بدنا نمنعه؟ ابدا ابدا. بايدينا نمنع الضعف مع كبر السن؟ ابدا. ومنكم من يراد إلى أرض العمر، مش بتاعتي ولا بتاعتك. خلاص، ده اسمه الأمر القدر الكوني، ما ليش فيه اختيار ولا ليا فيه دخل. يبقى كله من عند من؟ من عند الله. انتقل بقى للآية الثانية، هننتقل بقى للحكم الشرعي بقى، هنخاطب المنافقين دول. طب سيبكم من المعركة الآن، تعالوا هنفهمكم بقى الأمر الشرعي اللي انتم خلفينه دلوقتي. يوم ربنا يخاطب النبي عشان يعلم البشرية، ما أصابك من حسنة فمن الله. هنا بقى في الأمر الشرعي، الصلاة حسنة صح؟ مين اللي أمرك بالصلاة؟ الله. قالوا أقيموا الصلاة، صح؟ طب كلام جميل. مين اللي اداك صحة تتقوى بها عشان تأتي المسجد؟ الله. مين اللي يسر لك السبيل إنك تأتي المسجد؟ الله. مثلاً أخوك عبد العزيز، أخوك جلول، أخويا نظمي جاي من زرب روكن، أخونا نادر من زرب روكن، صح؟ من يسر لهم مثلا دابة تحملهم ويجي بيهم، أو قطار؟ الله. خلاص، ربنا وفق أخي عبد العزيز معاه سيارة، تعالى يا نظمي، تعالى يا جلول، هنروح نحضر الدرس مثلا. من الوفاق لده؟ والله الله وحده. كان ممكن يجي ساعة الدرس ينشغل، يجي له ضيف، يجي له ما يجيش، لكن ربنا فرغك وادالك صحة وادالك دابة ووفر لك وقت وهو اللي أمرك بفعل الطاعة وفلوس، أما قال لك في فلوس كمان عشان بنزين وقوده، وجيت وحضرت الصلاة في جماعة، الفضل ينسب لمين؟ لله وحده، مش ليك أنت. ناس غيرك كتير عندهم أكتر من اللي عندك وما جوش صلوا، صح؟ وعنده يمكن طيارة مش سيارة، عنده برشة وفراري كمان ما بيجيش المسجد. بل هقول لك على حاجة، قدامك هنا ممكن يكون قاعد قدام البيت هنا، والناس داخل المسجد تصلي وخارجة، وهو قاعد ولا بيتحرك ولا جاي يصلي، صح؟ يا مين اللي وفقك انت؟ ومين اللي اختارك انت؟ ومين اللي اختصك انت؟ الله. يبقى ينسب الفضل لمين؟ عشان كده بقول لك في اي عمل صالح انسب الفضل لله مش لنفسك. طيب نيجي للتانية بقى، المعصية. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الأمر الشرعي. السيئة، الزنا سيئة ولا لا؟ كلام جميل. واحد راح يزني، صح؟ هل ربنا أمره بالزنا؟ حاشاه سبحانه جل جلاله، بل هو القائل ولا تقربوا الزنا، صح؟ ومش بس كده، اداك آلات إدراك، عقل متدبر وفطرة وصحة عشان تفهم، ورغم ده كله رفضت النهي اللي ربنا نهاك عنه، والرسول جه وحذرك، وما بعد رسول العلماء والدعاء، وده كله ضربت بعرض الحائط ورحت للزنا، ينسب لمين؟ لنفسك الخبيثة، لنفسك الخبيثة، ده من نفسك أنت. فهمتوا حاجة؟ يبقى المعصية تنسبها لله، وده اللي لسه بنتكلم عنه في القضاء والقدر. ما ينفعش تقول أنا بعصي بقدر الله يا مجرم، هو أمرك بالمعصية يا مجرم، ده حذرك منها ونهاك عنها وجعل لك آلات عشان تستفيد وتبعد عنها، ورغم ده كله وقعت. يبقى هنا من نفسك انت بقى. وذلك قال، شوف خلي بالك عشان تعرف دي أمر شرعي، وأرسلناك للناس رسولا، انت جايب منهج، هذا الأمر الشرعي، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. يبقى في الأمر القدر الكوني كل كله من عند الله، إنما في الشرع إن أطعت ينسب الفضل لله، وإن خالفت ينسب لنفسك التي ابتعدت عن الحق وأثرت المخالفة. لذا أقول احذر الاستكثار بالعمل، احذر العجب بالعمل، وهكذا. فانظر فيما أقامك عشان تعرف هل قبلك أم ردك. طيب الشرط الخامس من شروط القبول، الإقبال على الطاعة والفرار من المعصية. شرط خطير قوي ده. شوف ربنا بيقول ايه في القرآن في سورة الرعد 28، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كنت بتطمئن للطاعة وبتصرع لها يبقى ربنا قبلك، وبتفر من المعصية وتستقبحها ربنا قبلك، لكن لسه بحب المعصية لا لا لا. الشرط السادس من شروط القبول، قصد الرجاء وتعزيزه بالدعاء. الله، دايما عندي رجاء في ربنا، أرجو رحمته جل جلاله، وأعزز هذا الرجاء بالدعاء، إن لو وكلاني لنفسي أضيع. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان في سجوده يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنا أحوج لده. خليل الرحمن إبراهيم ونبي الله إسماعيل وهما يبنيان البيت. شوف الرجاء مع الدعاء بقى. الله تعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. عمل صالح ده ولا لا؟ ده من أعظم الأعمال. طيب اسمع، ربنا تقبل منا. يا تقبل منا وأنت مأمور من الله وبتنفذ الأمر وأنت مقبول. لا، ده أنا رجائي في القبول معزز بالدعاء، معزز بإيه؟ بالدعاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع العليم أي المستجيب لدعائنا، لأن السمع هنا بمعنى من معاني السمع إيه؟ استجابة الدعاء. كثيرا ما تكلمنا عن صفة السمع، فمن أسماء ربنا الحسنى أنه السميع، ومن صفاته صفة السمع. السمع في حق الله يا إخوة له أكثر من معنى. المعنى الأول بنسميه سمع إحاطة وإدراك وشمول. سمع إحاطة وإدراك وشمول. الدليل في قصة المجادلة، خولة بنت ثعلبة. إذا الوقت دخل؟ دخل. طب معلش ناخد دقيقتين بس، دقيقتين، 5 minutes أو 3 minutes. سمع إدراك وإحاطة وشمول. قصة المجادلة، خولة بنت ثعلبة لزوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، راحت تشتكي للنبي زوجها. أمنا عائشة تقول كانت المجادلة في حجرتي تجادل النبي في أمر زوجها وتكلمه وتراجعه، وأنا لا أتبين كثيرا مما تقول. يا قاعدين في حجرة واحدة مع النبي، خولة بنت ثعلبة مع النبي تكلمه، وعائشة قاعدة كده في الحجرة تقول أنا مش فاهمة بتقول له إيه، كلام كثير بيغيب عني وأنا قاعدة معهم في الغرفة. فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، لقد سمع الله عز وجل شكواها من فوق 7 طباق وأنزل قرآنا يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. الله أكبر. إيه ده يا إخوة؟ مش لازم نخاف بقى ولا إيه؟ لازم نخاف يا إخوة. الله عز وجل يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات في جميع الأماكن وفي كل الأوقات، لا يشغله صوت عن صوت. ما توحدوه، قولوا لا إله إلا الله. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى ده نوع السمع الأول، سمع إدراك، كل كلامي مسموع عند ربي جل جلاله. طيب 2، سمع نصرة وتأييد. سمع نصرة وتأييد، عشان لما تقرأ القرآن تقرأ بتدبر. قال الله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إني معكما أسمع وأرى. خلاص، ده اسمه سمع تأييد ونصرة. اطمئن يا موسى، أنت خايف من فرعون؟ اذهب، أنا معك ومع أخيك أسمع. خلاص، ده اسمه سمع إيه بقى؟ نصرة وتأييد. 3، في سمع تهديد ووعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا. الله أكبر. سمع إيه ده؟ تهديد. ولله المثل الأعلى، هقربها شوية. الواد ابن أحمد ده ربنا يبارك فيه، أمرته بأمر وخلفه مرة، قلت له ما تخالفش يا أحمد، خلاص خالف تاني، ما تخالفش يا أحمد. فرح تالت بيقول نفس الكلمة، قلت له ما تقولهاش. أنا قاعد في الغرفة بقول له أنا سامعك. يعني سامعك؟ بهدده. ايوه انا سامعك. خلاص، فلما يقول الملك لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن يبقى ده سمع ايه ده؟ تهديد وعيد، ارجع توب. النوع الاخير من صفة السمع اللي هو معانا ده سمع الإجابة. في الصلاة الإمام يقول بعد الركوع إيه؟ سمع الله لمن حمده، يعني إيه؟ استجاب الله لمن حمده. ولذلك النبي قال وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، عشان تبقى فاهم بقى. طب ما ربنا بيسمع كل شيء صح؟ لما لا يسمع أي لا يستجاب له، لا يقبل، لا يستجاب له. ومنه ده بقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع أي المستجيب للدعاء. فهمت؟ عشان أنت بتقرأ القرآن تتذوق معاني اللغة وجمال اللغة وتبقى فاهم. فهنا صفة مهمة قوي، رجاء مع دعاء. سبعة باختصار عشان قلنا ثلاث دقائق، فاضل دقيقة. التيسير لفعل الخيرات، عشان تعرف ربنا قبلك ييسر لك فعل ايه؟ الخيرات. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بيسرك لكل خير بس خلاص، يبقى مقبول عنده. تجد نفسك كده سبحان الله، انت عارف اللي بيقول لك يساب المرء رغم أنفه؟ في ناس كده يا إخوة سبحان الله، انت قاعد في البيت تجد ناس اخر تسعى السلام عليكم يا علاء، ايوه عم مش تعالى هات في درس علم، طب الله يكرمك تروح نازل جاري. قاعد في البيت وقاعد تسعى فلان، ايوه في مريض اخوك فلان مريض تعال نزور في المستشفى، انا هجي لك بالسياره اخدك. ايه ده؟ تيسير لفعل الخير. يا في جنازه تعالى، يبقى دي علامه قبول. اخر سبب من اسباب القبول مما جمعناه، الثامن الديمومة على فعل الصالحات ولو قلت. يعني تجد دايما نفسك مواظب على عمل الطاعة حتى كانت قليلة، مواظب دائم لا تقصر. اسمع كده النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يا بل قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل، متعود يصلي بليل حتى وهو ركعتين، اسمع معي، فغلبه عليها نوم، جف ليلة عيني قفلت ما قدرش يصلي ونام. الله أكبر، كلنا ذلك الرجل. قال إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. يا نايم خدت أجر الصلاة والنوم صدقة، إيه الجمال ده يا إخو. طيب كمان في عند البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أنا متعود أصلي في جماعة، النهاردة مرضت ما نزلتش المسجد، خدت أجر الجماعة تامة. أنا متعود أصلي في جماعة سافرت، خدت أجر الجماعة تامة. ياه، فدي أسباب القبول للأعمال. إذن احذر أن تركن للرحمة وتترك آية العذاب، فإن الرحمة لمن يستحقها. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء الواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.